بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح صحيح الإمام البخاري، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السادس.
قال البخاري رحمه الله في باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر: حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجئة فقال حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
أقول هذه المسألة وهي سؤال زبيد الياء، وهو زبيد ابن الحارث الياء اليامي، كنيته أبو عبد الرحمن، يسأل أبا وائل، وأبا وائل هو شقيق ابن سلمة من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، وأبو وائل توفي 99 من الهجرة، وقيل 82، وهذا يدل على ظهور على أن المرجئة قديمة، أن المرجئة قديمة، لكن هل هي المرجئة، هل هي مرجئة الفقهاء أو المرجئة الجهمية؟ حتى الآن لم أجد يعني جوابا على هذا السؤال، ولعل الله يفتح علينا فيما بعد ثم نطلعكم عليه إن شاء الله تعالى. كتاب العلم كذا.
نعم.
قبل أن يبدأ قارئنا والشيخ أحمد الحسين وصاحبنا وتلميذنا أن يبدأ، قبل أن يبدأ هذا الكتاب كتاب العلم، عندي لدي مقدمة، وهذه المقدمة لا بد منها، وتشتمل على أمرين. الأمر الأول في معنى العلم، فإن العلم في اللغة هو ضد الجهل، ولا يحتاج إلى أكثر من هذا لأنه معروف. وأما العلم في اصطلاح أهل الشرع هو إدراك حقيقة الشيء على ما هي عليه إدراكا جازما، ويقسم العلماء العلم إلى ثلاثة أقسام: علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين. ويمثل بذلك بأمثلة، فمنها علم اليقين: كل مؤمن يعلم أن الله عز وجل خلق الجنة والنار، فالجنة هي دار أوليائه والنار دار أعدائه، هذا هو علم اليقين، لأنه لم يرها أحد حتى الآن. وعين اليقين هو حينما يرى المؤمنون الجنة ويراها الكفار، ويرى الكفار النار، فهذه رؤية عيان معاينة عيانا بالأبصار. وحق اليقين حينما يدخل أهل الجنة الجنة، جعل الله وإياكم من خواص أهلها، وحينما يدخل أهل النار النار، لأن تحقق ذلك، نسأل الله يعيذنا وإياكم منها. هذا هو الأمر الأول. أما الأمر الثاني فليعلم كل مسلم ومسلمة أن تحصيل العلم له طريقة، ولا ثالث لهما حسب علمي. الطريق الأول وهي الطريقة المثلى والطريقة العليا هي طريقة التلقي، مشافحة عن أهل العلم، فهذه الطريقة إن لم تكن جلها صوابا كلها صواب فجلها، بمعنى أن الخطأ لدى أهلها قليل إلى جنب صوابهم. وهذه الطريق هي طريقة الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم مشابهة علم الشريعة. وقد يأخذ بعضهم عن بعض عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الصحابة أخذ الأئمة من التابعين مثل سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وعكرمة مولى بن عباس وأبي العالية الرياحي والشعبي وآل سيرين محمد وأنس وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد بن أبي بكر وخارجة بن زيد وأمثالهم من الأئمة. ثم أخذ عن أئمة التابعين أئمة وبعدهم كأئمة الأربعة والسفيانين والحمادين والليث بن سعد والبخاري ومسلم وغيرهم ممن هو من أهل العلم والإيمان والفضل وجلالة القدر. وفي سبيلها كانت الرحلات الطويلة، فيرحل عالم إلى قطب، وحين وفوده عليهم فإنه يأخذ من علمائه ويأخذ عنه طلاب العلم. هذه أفضل طريقة وأمثل طريقة وأصوب طريقة. الطريقة الثانية، وسيذكر المصنف في ثنايا هذا الكتاب ولا أدري نأتي عليه الليلة أو فيما بعد إن شاء الله تعالى أثر عن جابر رضي الله عنه أنه رحل من أجل حديث واحد، وكان أهل هذه الطريق يطلبون الإسناد العالي، فكلما على الإسناد عنده فهو أفضل. الطريق الثانية طريقة التحصيل الذاتي، وهذه قسمان: طريقة أخذ أهلها ما يسر الله لهم من أصول العلم الشرعي من أهله مشافحة، ثم بعد ذلك بعد حلقهم هذا العلم وقواعده وأصوله فإنهم يستقلون بأنفسهم، لأن أشياخهم زكوهم وأثنوا عليهم خيرا. ومن طريف ما يروى قول الإمام مالك رحمه الله: ما أفتيت حتى أذن لي 70 من مشايخي. قالوا: ولو لم يأذنوا لك؟ قال: ما أفتيت. بل وكان من حرصهم ومن عظيم عنايتهم بهذا أن العالم يأخذ الإذن أول من شيخه، وثانيا يأخذ منه تحديد المكان الذي يعطي العلم فيه. فإن هذا الصنف لا بد لهم من تحصيل مستقل يستقلون به يتلقونه بأنفسهم. فهذا القسم ينبني على الطريق السابقة، لأنه يندر أن يلازم تلميذ شيخه حتى يموت، هذه نادرة، أو يموت التلميذ، هذه نادرة. القسم الثاني وهم من استقلوا بالتحصيل بأنفسهم ولم يتتلمذوا على أشياخ، فهذه الطريق الخطأ فيها أكثر من الصواب، لأن سالك هذه الطريقة يعتمد على نفسه وعلى فهمه ولم يتلقى وصول العلم الشرعي عن أهله، يصيب ويخطئ، ولكن الخطأ في أهل هذا القسم أكثر من الصواب. ولهذا قيل قديما: من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه. واعلموا بارك الله فيكم أن العلم إذا أطلق فهو علم الشرع، وحد علم الشرع هو فقه الكتاب الكريم وفقه السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى فهم السلف الصالح. هذه ثلاثة أمور من استجمعها كان من أهل هذا الفن، العلم الشرعي، من أهل هذا العلم. والمراد بالسلف الصالح الذين سيرتهم واستعمالهم النصوص لا ينفك عنه ناصح حاذق راسخ يعلم الناس دين الله على الوجه الصحيح. فالسلف الصالح هم كل من مضى على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتفى أثره، وأساس أولئكم الصحابة رضي الله عنهم، ثم أئمة التابعين، ثم من أخذ عن أئمة التابعين كمن سمينا، هؤلاء هم أهل العلم الذين هم أهله. نعم. والآن إلى القراءة وعلى بركة الله.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب العلم، باب فضل العلم. وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقوله عز وجل: وقل ربي زدني علما.
بدأ المصنف رحمه الله هذا الكتاب، كتاب العلم، بهذه الترجمة التي هي فضل العلم. وفضل العلم هو ما يتضمن الحظ عليه والوعد بثوابه، وما يتضمن كذلك الثناء على أهله ورفع مقامهم وجميل ذكرهم. وصدر هل ذكر بعد ذلك حديثا؟
لا، ما ذكر
حديثا. طيب، واقتصر على هاتين الآيتين، لأن ما يتضمنه فضل العلم من نصوص ليس على شرطه رحمه الله، وسيأتي الإشارة إلى بعضها في ترجمة قادمة إن شاء الله تعالى. والمقصود أن هاتين الآيتين تتضمن الحظ على التزود من علم الشرع فأولى الآيتين آية طه: وقل ربي زدني علما. وذلكم أنه كلما ازداد المرء علما وفقها في دين الله ازداد إيمانا بالله وخشية له ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه. وآية هذه وأم هذه إحدى الآيتين. الآية الأخرى آية المجادلة أو المجادلة، فالشاهد منها: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فقد تضمنت الآية وعد الله سبحانه وتعالى برفع صنفين من الناس درجات. الصنف الأول أهل الإيمان الذين هم أهله، والصنف الثاني من أوتي العلم. فإن والعلم هو سبيل الإيمان على وجهه الصحيح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح حا وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة.
حديث هذه الترجمة يتضمن شيئين، وهما من آداب العلم، آداب العلم، وإن شئتم فقولوا آداب المتعلم والعالم. أما أدب العالم، أدب العالم فهذا يوضحه صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم: مع ذلكم الأعرابي. وهو يتضمن ما يأتي: أولا أنه لم يقطع حديثه مع الجالسين قبله لينشغل بجواب ذلكم الأعراب، لأن هذا المسلك يضيع أولا فيه إساءة أدب مع السابق الذي سلك هذا السبيل وهو تحصيل العلم من العالم. وثانيا قد يضيع على العالم بعض ما كان يستحضره للمجلس ليحدث به. الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك ذلكم السائل، بل أجابه بعد أن قضى حديثه مع القوم، فسأل عنه، فلما بين ذلكم الأعرابي نفسه للرسول صلى الله عليه وسلم بقوله أنا، أجابه بما بعلامات الساعة أو بعلامة من علامات الساعة ويتضيع الأمانة. ثم لما سألها مرة أخرى عن تضيع الأمانة أجابه بأن ذلك يحصل من إسناد الأمر إلى غير أهله، إذا وسد الأمر يعني أسند إلى غير أهله تضيع الأمانة، لأن من كان غير أهل للمسؤولية فإنه يضيعها ويضيع أهلها، ويكون هناك الظلم وسوء التصرف. وأما أدب المتعلم فمن ظاهر هذا الحديث أن الأعرابي لم يكرر سؤاله حتى يشغل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أدب يجب أن يسلكه كل طالب علم مع شيخه، فلا يكرر عليه السؤال إذا رآه مشغولا بأمر آخر. نعم.
أحسن الله إليكم. ما ورد في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع خطبته مثلا ليجيب سائلا أو
هذا لعله يعني نادر، أو لأنه رأى مصلحة تقتضي ذلك، هذا يعني لا يعني الذي يظهر لأن هذا نادر قليل بالنسبة لي يعني المسلك العام. نعم. فمن قال قائل إن على العالم أن يراعي المصلحة، هل المصلحة في قطع الحديث وإجابة ذلكم السائل أو المصلحة في الاستمرار؟ هذا راجع إلى نظر العالم، وهذه لفتة جيدة. بارك الله فيك.
السؤال عن الساعة لأنه تعدد
يعني نعم تعدد السؤال، لكن الرسول لم يجب بوقتها وإنما يذكر علاماتها ومقدماتها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من رفع صوته بالعلم. حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة.
الشاهد واضح، فإن رفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته بهذا الوعيد لمن أخل بعضو من أعضاء الوضوء وهو غسل الرجلين، هذا من العلم، ولهذا كرره مرتين أو ثلاثة يرفع صوته حتى ينبه الغافل. نعم.
أحسن الله إليك. المقصود مجرد الإسماع أو المجرد يعني زجر أو تنبيه؟
يحتمل الأمرين كلها، الإسماع مع التنبيه. نعم. وأنتم تعلمون من كان معنا من أول جلسة أن نقتصر في الغالب على محل الشاهد. نعم. وسيأتي الحديث في كتاب الوضوء إن شاء الله تعالى.
قال رحمه الله: باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا. وقال لنا الحميدي: كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. وقال ابن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وقال شقيق عن عبد الله: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. وقال حذيفة: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. وقال أبو العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه. وقال أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله. قال: هي النخلة.
هذا الحديث سيكرره المصنف لاحقا، ونقتصر هنا على الشاهد منه. فسياق البخاري عبارات المحدثين: سمعت وحدثنا وأخبرنا وأنبأنا. هذه العبارات صريحة في أخذ التلميذ عن شيخه مباشرة مشافهة بلا واسطة، لكن عن هذه على ضربين: إذا كانت من الثقة غير المعروف بالتدليس فهي كذلك مثل سابقاتها، وإن كانت عن من عرف بالتدليس هو الضرب الثاني، ولا فإن كان صرح بالسماع أو التحديث في موضع آخر فيقبل، فتقبل روايته، تقبل عنعنته هنا، يزيل يعني يزيل الإشكال فيها أو يرفع يعني الضعف عنها تحديثه أو تصريحه بالسماع في الموضع الآخر، وإن لم يصرح بالسماع فإن رواية المدلس يتقيها أهل العلم ويعدونها ضعيفة، إلا إن كان لها شاهد فهذا أمر آخر، وليس هذا مجال تفصيل هذه المسألة. نعم. ثم الحديث نفسه: قال حدثوني ما هي، وقالوا حدثنا ما هي، هذا صريح. نعم، في الاتصال. وكلمة حدثنا لا تحتمل الواسطة أبدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم حدثوني ما هي. قال: فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: فوقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله. قال: هي النخلة.
هذا الحديث شاهده أو شاهد الترجمة منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولاً طرح هذه المسألة في صورة سؤال، كما هو ظاهر من نصه صلى الله عليه وسلم قبل أن يجيبوه، قال: حدثوني ما هي. وهذا لون من المذاكرة يتذاكر بها أهل العلم مع بعضهم ومع تلامذتهم، وهو استظهار ما عندهم من القدرة والذكاء على الفهم، وهو أسلوب راقي من أساليب التربية سبق به الإسلام يرحمك الله المؤصلين للتربية الحديثة. هذا أول ما. ثم ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يخبره القوم بها أخبرهم، قال: هي النخلة. وهذا نظائره كثير في السنة، كثير جدا، كثيرا ما يقوله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ماذا قال ربكم؟ نعم. فيقول القوم الله ورسوله أعلم، لأنه لا علم لهم بما يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أيضا أدب من آداب المتعلم، وهو أنه لا يتقدم بين يدي من هو أجل منه. وهذا هو صنيع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فإنه عرف هذه الشجرة، لكن لأن في المجلس من هو أجل منه مثل أبي بكر وعمر وكثير، لم يتقدم بين يدي هؤلاء الأشياخ الأكابر. وهنا سؤال، فاستحيا، وهنا سؤال، هل الحياء في هذا الباب على إطلاقه أو هو مقيد؟ الحق أنه مقيد، فإذا كان من الأمور التي إذا كان استحياء الرجل من التقدم بين يدي من هو أجل منه لا يضيع حكما شرعيا فهو مطلوب. فإذا سأل عالم عن أمر عادي فإنه يجب على الأصاغر ألا يتقدموا بين يدي الأكابر، وإن استأذن فلا معنى. أما إذا كان حياؤه يترتب عليه تضييع حكم شرعي وخشي أن يفوت المجلس ولم يبين ذلك العالم، ذهل مثل ذلك العالم أو نسل أو انشغل، فإنه يستأذن ذلك العالم ويطلب منه البيان، فإن بين أو أذن له يبينه هو. نعم. فمثلا لو قال شخص بما تفسرون الرحمن على العرش استوى، فلم يتكلم أحد، فإن هذا الصغير ينتظر حتى يبين العالم، فإذا خشي أن العالم يقوم ولم يبين يلفت نظره وينبهه، فإن العالم سيبين أو يطلب منه البيان، يطلب منه معرفته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في العلم، وقوله تعالى: وقل رب زدني علما.
ما في نصوص بعدها؟
دخل في أمره القراءة. نعم. والعرض على المحدث.
كيف؟
القراءة والعرض على المحدث،
ترجمة أخرى. نعم.
باب ما جاء في العلم وقوله تعالى: وقل رب زدني علما.
نعم، هذه ترجمة أخرى. استدل المصنف رحمه الله عليها بالآية، وفضل العلم مما جاء في العلم، وسيذكر المصنف بعد الإشارة إلى أخبار لم يخرجها في صحيحه لأنها لم تكن على شرفه. نعم.
قال رحمه الله: القراءة والعرض على المحدث. ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمان بن ثعلبة رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال: نعم. قال: فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون: أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم، ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ أقرأني فلان. حدثنا محمد بن سلام قال: حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال: لا بأس بالقراءة على العالم. وأخبرنا محمد بن يوسف الفيربري قال: وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال: إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني. قال وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد هو المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال سل عما بدا لك. فقال أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. ورواه موسى بن إسماعيل وعلي بن عبد الحميد عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
هذا الصنيع من البخاري رحمه الله استدلال على أن طريق التلقي عن العالم يحصل بواحد من أمرين، أحدهما أن العالم يلقي على تلميذه مروياته وكذلك مصنفاته، والطريق الثاني أن المتعلم وهو التلميذ يعرض على العالم ما لديه مما هو معلوم عند ذلكم العالم، إما لأنه من مسموعات ذلكم العالم الذي هو شيخه أو أنه من مصنفاته. ويجوز في هذه وذاك أن يقول حدثني أو أخبرني أو قرأت أو قرأ علي، لكن الدقة في ذلك أن يقول التلميذ أخبرني وحدثني إذا كان ما سمعه من شيخه هو من إلقاء الشيخ عليه، أما إذا كان من إلقاء التلميذ فإنهم يستحسنون أن يقول حدثني قراءة عليه وكذلك أخبرني قراءة عليه، أو يقول قرأ علي فلان قرأ علي فلان. ثم دلل المصنف رحمه الله على ما يراه من أنها من أن هذه العبارات متفقة في المعنى وإن اختلفت في اللفظ، أولا بما ذكره من ما ذكره عن السلف سفيان ومالك وغيرهما من أهل العلم، وثانيا حديث ضمام ابن ثعلبة، فإن من السلف من يجعله من قبيل القراءة على العالم أو من العالم، فكيف كان قراءة على العالم؟ هذا أخذوه من سؤال ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلم، هذا باب من أبواب العلم، وسأل سؤالا مؤكدا قويا. الله كلما سأل مسألة يصدرها بقوله الله، ثم بعد ذلك وهو الثاني أن ضماما هذا رضي الله عنه أخبر قومه بما أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم فعدوه قراءة. فالأول استقراء، والثاني إلقاء. فيعد بعض أهل العلم هذا وهذا شيئا واحدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: نسخ عثمان بن عفان المصاحف فبعث بها إلى الآثار، ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك بن أنس ذلك جائزا. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه فحسبت أن ابن المسيب قال، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن المروزي قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، كأني أنظر إلى بياضه في يده. فقلت لقتادة: من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال أنس.
أقول هنا بابان من أبواب التحديث عن العالم، أحدهما المناولة، وهي أن يدفع الشيخ مصنفه أو مصنفا تلقاه عن أشياخه إلى تلميذه مقرونا بالإذن بالرواية، فيقول: يا فلان خذ هذا الكتاب فروه عني. وفي هذه الحال يقول التلميذ: حدثني فلان مناولة، لأنه لم يقرأه عليه لكنه أجازه. أما إذا لم تكن مقترنة بالإذن فليست هي، يعني ليست من الرواية، ما دام أنه دفعه إلى تلميذه دفعا مجردا فالصواب أنها ليست من الرواية في شيء. الباب الثاني باب الكتابة، باب الكتابة، وهي أن يكتب عالم إلى تلميذ له بأمور معينة، وهنا التلميذ يقول: كتب حدثني فلان فيما كتب إلي، حدثني لأنه كتبه إليه، ذكر اسمه من فلان إلى فلان، الأمر كذا وكذا وكذا. ومن الأدلة على صحة الكتابة حديث السرية، حديث أمير السرية، النبي صلى الله عليه وسلم دفع إليه الكتاب فقال لا تقرأه، لا 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 تفتحه أو لا تفكه حتى تبلغ مكان كذا. فلما بلغ ما أمر به، ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرأه على الناس والناس تلقوه منه، وهكذا. نعم. وكذلك كتب النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في ذلك ما ذكره المصنف هنا من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عظيم البحرين أو غيره وغيره، فكانت كتب النبي صلى الله عليه وسلم يبعثها إلى الأقطار فيسمعوا فتقرأ عليهم وتقوم بهم بها الحجة على المكتوب إليهم. نعم. والكتابة هنا في هذه الأخبار داخلة أو داخل فيها المناولة، فما دام ما داخل فيها المناولة وهي إذن، ما دام أنه أمره أن يقرأه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه.
هذا الحديث شاهده واضح، وهو أن الثلاثة، ثلاثة النفر، انقسموا قسمين حيال الحلقة، حلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قسم أدبر وانصرف، والظاهر أنه لا رغبة له في هذه الحلقة، وقسم وهو اثنان من الرجال، أحدهما تحين فرجة فجلس فيها، والآخر لم يجد فرجة فجلس حيث انتهى به المجلس، وهذا أدب. فإن من أتى إلى حلقة ورغب في الجلوس مع أهلها فإن وجد فرجة فليسرع إليها، لأن ذلك يقربه من الشيخ الذي عقد الحلقة، فهو أقرب للاستماع منه وأضبط، أقرب من الاستماع إليه وأضبط. وإن لم يجد فرجة فلا يزاحم الناس، بل عليه أن يجلس ولو خلف الناس، وكما أنه عليه أن يصغي سمعه حتى يضبط ما يلقيه العالم ويفيد منه. فالرجلان صاحب الذي أوى إلى فرجة والذي قعد لأنه حيث انتهى به المجلس لأنه لم يجد فرجة كان على خير، فنال من الله سبحانه وتعالى ما سمعتم، صاحب الفرجة آواه الله إليه، وذلك جلس استحياء ما زحم الناس فاستحيا الله منه. وأما الآخر الذي أعرض عن الحلقة لا رغبة له فيها فهذا نال من الله جزاء عمله، أعرض الله عنه. وهذه النصوص لا تؤول بل تمر على ظاهرها. نعم، فلا يقال أعرض الله عنه طرده من رحمته، يروى كما هو. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أو عام سامع. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه، قال: أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه.
هذه الترجمة تضمنت أمرين، أحدهما إشارة إلى حديث ليس على شرط البخاري رحمه الله وهو في السنن وغيرها ويعده أهل العلم من المتواتر، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود وزيد بن ثابت وغيرهما، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها فبلغها إلى من لم يسمعها، وفي آخره: فرب مبلغ أوعى من سامع. والمعنى أنه قد ينقل الرواية أو الخبر شخص فيتلقاه عنه من هو أفهم منه، والثاني الأمر الثاني صريح الحديث ليبلغ الشاهد الغائب، يبلغ الشاهد الغائب. وهذا لا شك أنه حق واجب بالنسبة لمن سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يبلغ من لم يكن حاضرا ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فمشى الصحابة رضي الله عنهم على هذا، فإنهم بلغوا كلهم أجمعون التابعين ما سمعوه عن النبي صلى الله عليه وسلم تاما، فلم يزيدوا عليه ولم ينقصوا منه، فهم حملة الشرع الذين شاهدوا التنزيل وحدهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. بقي من هو دون النبي صلى الله عليه وسلم من أئمة المسلمين وعامته حينما يعلمون الناس ما ينفعهم من أمر دينهم، فهل يجب نقله؟ نقول: والعلم عند الله. إذا كان من لم يحضر محتاجاً إلى ما ألقاه العالم، عالم البلد من الفقه في دين الله، فالذي يظهر لي أن نقله من سمعه إلى من لم يسمعه من فروض الكفايات. يعلمون إخوانهم ما لم يسمعوه من شيخهم وعالمهم. إذا كانوا في حاجة إليه. نعم، هذا الذي يظهر لي في هذه المسألة، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم. وإن تناوب أهل القطر وأهل القرية إلى عالمهم وشيخهم الذين عرفوه بالإمامة في الدين وجلالة القدر والفقه في دين الله والرسوخ في العلم والنصح للأمة، على فأخذ عنه العلم وعادوا به إلى من نابوا عنهم، فهذا حسن، كما كان عمر رضي الله عنه يفعل مع جاره الأنصاري، وسيذكر المصنف رحمه الله هذا لاحقا.
قال رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: وما يعقلها إلا العالمون. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم. وقال أبو ذر رضي الله عنه: لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كونوا ربانيين علماء فقهاء. ويقال: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره.
هذه الترجمة مما تضمنت عدة أمور، هي مما ينبغي لأهل العلم وطلاب العلم سلوكه. فمن تلكم الأمور الحرص والعزم المؤكد على تبليغ الناس شرع الله سبحانه وتعالى، وأن لا تأخذهم في الله لومة لائم، كما سمعتم عن أبي ذر رضي الله عنه، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم: لا تأخذهم في الله لومة لائم. وهذا مما كانت هذا مما تضمنته بيعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تأخذهم في الحق لومة لائم، يصدعون بالحق أينما كانوا. ولا تنسوا، بارك الله فيكم جميعا، الحكمة، فالحكمة هي وضع الشيء في موضعه. ثانيا، أشار الشيخ رحمه الله إلى أحاديث لم تكن في شرط، لم تكن على شرطه، لم تكن على شرطه، ومنها حديث أبي الدرداء، وهو عند أحمد وأبي داود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء. فذكر الحديث وفيه وإن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فأتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نالوا من علمهم ما يسر الله له من أجله. ومما تضمنته هذه الترجمة أن الخيرية، وهي الخيرية التامة العامة التي تنتظم سعادة الدنيا والآخرة، هي في العلم. وعبر عن ذلكم بحديث معاوية الآتي إن شاء الله في ترجمة لاحقة: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهوم هذا كما ذكر غير واحد من أهل العلم أن من لا يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين، ومعنى يفقهه في الدين يرزقه فيه البصيرة والفهم حتى يكون على علم بأن ما يأتي مأمور به من الله، وأن ما يدع منهي عنه من الله عز وجل، منهي عنه بنهي الله عز وجل. ومما تضمنته هذه الترجمة تنويه بأهل العلم الذين هم أهله، وهي أنهم يخشون الله عز وجل، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالخشية من حيث هي قدر مشترك، فبقدر ما يفقه المرء من دين الله وبقدر ما يتعبد تكون يكون من خشية الله في قلبه ما يكون. ولكن أهل العلم الذين هم أهله أوتوا علماً صحيحاً وعملاً صحيحاً، فهؤلاء هم الذين يخشون الله حق الخشية، الخشية المستلزمة خوف الله سبحانه وتعالى وتعظيمه حق التعظيم. ومما تضمنته هذه الترجمة الفرق بين العالم وغير العالم كما تضمنته آية الزمر: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فإن العالم يعرف ما يأتي وما يدع، يعرف الأوامر والنواهي، يعرف كيف يستنبط الأحكام من أدلتها، بخلاف الجاهل. ومن ما تضمنته هذه الترجمة ولعله خاتمتها، بل قبل خاتمتها كذلك ثناء على أهل العلم، وذلكم في قوله: وما يعقلها إلا العالمون. يعني لا يعقل آيات الله وما تضمنته من أوامر ونواهي وقصص وأحكام وأمثال إلا من أوتوا العلم. فإن أتبعوا علمهم العمل المرضي لله كان علمهم حجة لهم، وإن خالفوا ذلك كان علمهم حجة عليهم. ولعله الختام: ندامة الكفار أهل النار حينما يدخلونها، ما الذي عبروا عن ندامتهم؟ أية عبارة؟
لو كنا نسمع ونعقل.
ولو نعم وقالوا لو كنا نسمع ونعقل، يعني نفهم ندرك، والإدراك لا يكون إلا بالسماع الصحيح. فلما أعرضوا بأسماعهم وقلوبهم فاتهم الحق، فارتكسوا في الباطل الذي هو الكفر. وهذا تنبيه إلى أنه ينبغي الاستماع إلى العلم وتدبره، فإنه إذا اجتمع لطالب العلم هذا الاستماع الواعي والتدبر الصحيح حصل الفهم. نعم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح صحيح الإمام البخاري، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السادس.
قال البخاري رحمه الله في باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر: حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجئة فقال حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
أقول هذه المسألة وهي سؤال زبيد الياء وهو زبيد ابن الحارث اليامي، كنيته أبو عبد الرحمن، يسأل أبا وائل، وأبا وائل هو شقيق بن سلمة من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، وأبو وائل توفي 99 من الهجرة، وقيل 82، وهذا يدل على ظهور على أن المرجئة قديمة، أن المرجئة قديمة، لكن هل هي مرجئة الفقهاء أو المرجئة الجهمية؟ حتى الآن لم أجد يعني جوابا على هذا السؤال، ولعل الله يفتح علينا فيما بعد ثم نطلعكم عليه إن شاء الله تعالى. كتاب العلم كذا.
نعم.
قبل أن يبدأ قارئنا والشيخ أحمد الحسين وصاحبنا وتلميذنا قبل أن يبدأ هذا الكتاب كتاب العلم، لدي مقدمة، وهذه المقدمة لا بد منها وتشتمل على أمرين. الأمر الأول في معنى العلم، فإن العلم في اللغة هو ضد الجهل، ولا يحتاج إلى أكثر من هذا لأنه معروف. وأما العلم في اصطلاح أهل الشرع هو إدراك حقيقة الشيء على ما هي عليه إدراكا جازما، ويقسم العلماء العلم إلى ثلاثة أقسام: علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين. ويمثل بذلك بأمثلة، فمنها علم اليقين: كل مؤمن يعلم أن الله عز وجل خلق الجنة والنار، فالجنة هي دار أوليائه والنار دار أعدائه. هذا هو علم اليقين، لأنه لم يرها أحد حتى الآن. وعين اليقين هو حينما يرى المؤمنون الجنة، ويراها الكفار، ويرى الكفار النار، فهذه رؤية عيان معاينة عيانا بالأبصار. وحق اليقين حينما يدخل أهل الجنة الجنة جعل الله وإياكم من خواص أهلها، وحينما يدخل أهل النار النار، لأن تحقق ذلك. نسأل الله يعيذنا وإياكم منها. هذا هو الأمر الأول. أما الأمر الثاني فليعلم كل مسلم ومسلمة أن تحصيل العلم له طريقة ولا ثالث لهما حسب علمي. الطريق الأول وهي الطريقة المثلى والطريقة العليا هي طريقة التلقي، مشافحة عن أهل العلم. فهذه الطريقة إن لم تكن جلها صوابا كلها صواب فجلها، بمعنى أن الخطأ لدى أهلها قليل إلى جنب صوابهم. وهذه الطريق هي طريقة الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم المشافهة علم الشريعة. وقد يأخذ بعضهم عن بعض عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الصحابة أخذ الأئمة من التابعين مثل سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وعكرمة مولى ابن عباس وأبي العالية الرياحي والشعبي وآل سيرين محمد وأنس وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد بن أبي بكر وخارجة بن زيد وأمثالهم من الأئمة. ثم أخذ عن أئمة التابعين أئمة وبعدهم كأئمة الأربعة والسفيانين والحمادين والليث بن سعد والبخاري ومسلم وغيرهم ممن هو من أهل العلم والإيمان والفضل وجلالة القدر. وفي سبيلها كانت الرحلات الطويلة، فيرحل عالم إلى قطب، وحين وفوده عليهم فإنه يأخذ من علمائه ويأخذ عنه طلاب العلم. هذه أفضل طريقة وأمثل طريقة وأصوب طريقة. الطريقة الثانية، وسيذكر المصنف في ثنايا هذا الكتاب ولا أدري نأتي عليه الليلة أو فيما بعد إن شاء الله تعالى، أثر عن جابر رضي الله عنه أنه رحل من أجل حديث واحد، وكان أهل هذه الطريق يطلبون الإسناد العالي، فكلما على الإسناد عنده فهو أفضل. الطريق الثانية طريقة التحصيل الذاتي، وهذه قسمان: طريقة أخذ أهلها ما يسر الله لهم من أصول العلم الشرعي من أهله مشافهة، ثم بعد ذلك بعد حذقهم هذا العلم وقواعده وأصوله فإنهم يستقلون بأنفسهم، لأن أشياخهم زكوهم وأثنوا عليهم خيرا. ومن طريف ما يروى قول الإمام مالك رحمه الله: ما أفتيت حتى أذن لي 70 من مشايخي، قالوا ولو لم يأذنوا لك، قال ما أفتيت. بل وكان من حرصهم ومن عظيم عنايتهم بهذا أن العالم يأخذ الإذن أول من شيخه، وثانيا يأخذ منه تحديد المكان الذي يعطي العلم فيه. فإن هذا الصنف لا بد لهم من تحصيل مستقل يستقلون به، يتلقونه بأنفسهم. فهذا القسم ينبني على الطريق السابقة، لأنه يندر أن يلازم تلميذ شيخه حتى يموت، هذه نادرة، أو يموت التلميذ، هذه نادرة. القسم الثاني وهم من استقلوا بالتحصيل بأنفسهم ولم يتتلمذوا على أشيخ، فهذه الطريق الخطأ فيها أكثر من الصواب، لأن سالك هذه الطريقة يعتمد على نفسه وعلى فهمه، ولم يتلقى وصول العلم الشرعي عن أهله، يصيب ويخطئ، ولكن الخطأ في أهل هذا القسم أكثر من الصواب. ولهذا قيل قديما: من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه. واعلموا بارك الله فيكم أن العلم إذا أطلق فهو علم الشرع، وحد علم الشرع هو فقه الكتاب الكريم وفقه السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى فهم السلف الصالح. هذه ثلاثة أمور من استجمعها كان من أهل هذا الفن، العلم الشرعي، من أهل هذا العلم. والمراد بالسلف الصالح الذين سيرتهم واستعمالهم النصوص لا ينفك عنه ناصح حاذق راسخ يعلم الناس دين الله على الوجه الصحيح. فالسلف الصالح هم كل من مضى على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتفى أثره، وأساس أولئكم الصحابة رضي الله عنهم، ثم أئمة التابعين، ثم من أخذ عن أئمة التابعين كمن سمينا، هؤلاء هم أهل العلم الذين هم أهله. نعم. والآن إلى القراءة وعلى بركة الله.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب العلم، باب فضل العلم. وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقوله عز وجل: وقل ربي زدني علما.
بدأ المصنف رحمه الله هذا الكتاب، كتاب العلم، بهذه الترجمة التي هي فضل العلم. وفضل العلم هو ما يتضمن الحظ عليه والوعد بثوابه، وما يتضمن كذلك الثناء على أهله ورفع مقامهم وجميل ذكرهم. وصدر هل ذكر بعد ذلك حديثا؟
لا، ما ذكر حديثا.
طيب. واقتصر على هاتين الآيتين، لأن ما يتضمنه فضل العلم من نصوص ليس على شرطه رحمه الله. وسيأتي الإشارة إلى بعضها في ترجمة قادمة إن شاء الله تعالى. والمقصود أن هاتين الآيتين تتضمن الحظ على التزود من علم الشرع. فأولى الآيتين آية طه: وقل ربي زدني علما. وذلكم أنه كلما ازداد المرء علما وفقها في دين الله ازداد إيمانا بالله وخشية له ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه. وآية هذه وأم هذه إحدى الآيتين. الآية الأخرى آية المجادلة أو المجادلة، فالشاهد منها: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فقد تضمنت الآية وعد الله سبحانه وتعالى برفع صنفين من الناس درجات. الصنف الأول أهل الإيمان الذين هم أهله، والصنف الثاني من أوتي العلم. فإن والعلم هو سبيل الإيمان على وجهه الصحيح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح حاء، وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة.
حديث هذه الترجمة يتضمن شيئين، وهما من آداب العلم، آداب العلم، وإن شئتم فقولوا آداب المتعلم والعالم. أدب العالم فهذا يوضحه صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم: مع ذلكم الأعرابي. وهو يتضمن ما يأتي: أولا أنه لم يقطع حديثه مع الجالسين قبله لينشغل بجواب ذلكم الأعراب، لأن هذا المسلك يضيع أولا فيه إساءة أدب مع السابق الذي سلك هذا السبيل وهو تحصيل العلم من العالم. وثانيا قد يضيع على العالم بعض ما كان يستحضره للمجلس ليحدث به. الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك ذلكم السائل، بل أجابه بعد أن قضى حديثه مع القوم، فسأل عنه، فلما بين ذلكم الأعرابي نفسه للرسول صلى الله عليه وسلم بقوله أنا، أجابه بعلامات الساعة أو بعلامة من علامات الساعة ويتضيع الأمانة. ثم لما سأل مرة أخرى عن تضيع الأمانة أجابه بأن ذلك يحصل من إسناد الأمر إلى غير أهله، إذا وسد الأمر يعني أسند إلى غير أهله تضيع الأمانة، لأن من كان غير أهل للمسؤولية فإنه يضيعها ويضيع أهلها، ويكون هناك الظلم وسوء التصرف. وأما أدب المتعلم فمن ظاهر هذا الحديث أن الأعرابي لم يكرر سؤاله حتى يشغل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أدب يجب أن يسلكه كل طالب علم مع شيخه، فلا يكرر عليه السؤال إذا رآه مشغولا بأمر آخر. نعم.
أحسن الله إليكم. ما ورد في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع خطبته مثلا ليجيب سائلا أو
هذا لعله يعني نادر، أو لأنه رأى مصلحة تقتضي ذلك، هذا يعني لا يعني الذي يظهر لأن هذا نادر قليل بالنسبة لي يعني المسلك العام. نعم. فمن قال قائل إن على العالم أن يراعي المصلحة، هل المصلحة في قطع الحديث وإجابة ذلكم السائل أو المصلحة في الاستمرار؟ هذا راجع إلى نظر العالم، وهذه لفتة جيدة، بارك الله فيك.
السؤال عن الساعة لأنه تعدد
يعني نعم تعدد السؤال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يجب بوقتها وإنما يذكر علاماتها ومقدماتها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من رفع صوته بالعلم. حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة.
الشاهد واضح، فإن رفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته بهذا الوعيد لمن أخل بعضو من أعضاء الوضوء وهو غسل الرجلين، هذا من العلم، ولهذا كرره مرتين أو ثلاثة يرفع صوته حتى ينبه الغافل. نعم.
أحسن الله إليك. المقصود مجرد الإسماع أو المجرد يعني زجر أو تنبيه؟
يحتمل الأمرين كلها، الإسماع مع التنبيه. نعم. وأنتم تعلمون من كان معنا من أول جلسة أن نقتصر في الغالب على محل الشاهد. نعم. وسيأتي الحديث في كتاب الوضوء إن شاء الله تعالى.
قال رحمه الله: باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا. وقال لنا الحميدي: كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. وقال ابن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وقال شقيق عن عبد الله: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. وقال حذيفة: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. وقال أبو العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه. وقال أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله. قال هي النخلة.
هذا الحديث سيكرره المصنف لاحقا، ونقتصر هنا على الشاهد منه. فسياق البخاري عبارات المحدثين، سمعت وحدثنا وأخبرنا وأنبأنا، هذه العبارات صريحة في أخذ التلميذ عن شيخه مباشرة مشافهة بلا واسطة. لكن عن هذه على ضربين، إذا كانت من الثقة غير المعروف بالتدليس فهي كذلك مثل سابقاتها، وإن كانت عن من عرف بالتدليس هو الضرب الثاني، ولا فإن كان صرح بالسماع أو التحديث في موضع آخر فيقبل، فتقبل روايته، تقبل عنعنته هنا، يزيل يعني يزيل الإشكال فيها أو يرفع يعني الضعف عنها تحديثه أو تصريحه بالسماع في الموضع الآخر. وإن لم يصرح بالسماع فإن رواية المدلس يتقيها أهل العلم ويعدونها ضعيفة، إلا إن كان لها شاهد فهذا أمر آخر، وليس هذا مجال تفصيل هذه المسألة. نعم. ثم الحديث نفسه قال حدثوني ما هي، وقالوا حدثنا ما هي، هذا صريح. نعم. في الاتصال، وكلمة حدثنا لا تحتمل الواسطة أبدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم حدثوني ما هي. قال فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله فوقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله. قال هي النخلة.
هذا الحديث شاهده أو شاهد الترجمة منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولاً طرح هذه المسألة في صورة سؤال، كما هو ظاهر من نصه صلى الله عليه وسلم قبل أن يجيبوه، قال حدثوني ما هي. وهذا لون من المذاكرة يتذاكر بها أهل العلم مع بعضهم ومع تلامذتهم، وهو استظهار ما عندهم من القدرة والذكاء على الفهم، وهو أسلوب راقي من أساليب التربية سبق به الإسلام يرحمك الله المؤصلين للتربية الحديثة. هذا أول ما. ثم ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يخبره القوم بها أخبرهم قال هي النخلة. وهذا نظائره كثير في السنة، كثير جدا، كثيرا ما يقوله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ماذا قال ربكم؟ نعم، فيقول القوم: الله ورسوله أعلم، لأنه لا علم لهم بما يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أيضا أدب من آداب المتعلم، وهو أنه لا يتقدم بين يدي من هو أجل منه. وهذا هو صنيع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فإنه عرف هذه الشجرة، لكن لأن في المجلس من هو أجل منه مثل أبي بكر وعمر وكثير، لم يتقدم بين يدي هؤلاء الأشياخ الأكابر. وهنا سؤال، فاستحيا، وهنا سؤال: هل الحياء في هذا الباب على إطلاقه أو هو مقيد؟ الحق أنه مقيد، فإذا كان من الأمور التي إذا كان استحياء الرجل من التقدم بين يدي من هو أجل منه لا يضيع حكما شرعيا فهو مطلوب. فإذا سأل عالم عن أمر عادي فإنه يجب على الأصاغر ألا يتقدموا بين يدي الأكابر، وإن استأذن فلا معنى. أما إذا كان حياؤه يترتب عليه تضييع حكم شرعي وخشي أن يفوت المجلس ولم يبين ذلك العالم، ذهل مثل ذلك العالم أو نسي أو انشغل، فإنه يستأذن ذلك العالم ويطلب منه البيان، فإن بين أو أذن له يبينه هو. نعم، فمثلا لو قال شخص: بما تفسرون الرحمن على العرش استوى؟ فلم يتكلم أحد، فإن هذا الصغير ينتظر حتى يبين العالم، فإذا خشي أن العالم يقوم ولم يبين يلفت نظره وينبهه، فإن العالم سيبين أو يطلب منه البيان، يطلب منه معرفته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في العلم، وقوله تعالى: وقل رب زدني علما.
ما في نصوص بعدها؟
دخل في أمر آخر: القراءة. نعم. والعرض على المحدث.
كيف؟
القراءة والعرض على المحدث،
ترجمة أخرى. نعم،
باب ما جاء في العلم وقوله تعالى: وقل رب زدني علما.
نعم، هذه ترجمة أخرى. استدل المصنف رحمه الله عليها بالآية، وفضل العلم مما جاء في العلم، وسيذكر المصنف بعد الإشارة إلى أخبار لم يخرجها في صحيحه لأنها لم تكن على شرفه. نعم.
قال رحمه الله: القراءة والعرض على المحدث. ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال: نعم. قال: فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون: أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم. ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ أقرأني فلان. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال لا بأس بالقراءة على العالم. وأخبرنا محمد بن يوسف الفيربري قال وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني. قال وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد هو المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال سل عما بدا لك. فقال أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. ورواه موسى بن إسماعيل وعلي بن عبد الحميد عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
هذا الصنيع من البخاري رحمه الله استدلال على أن طريق التلقي عن العالم يحصل بواحد من أمرين، أحدهما أن العالم يلقي على تلميذه مروياته وكذلك مصنفاته، والطريق الثاني أن المتعلم وهو التلميذ يعرض على العالم ما لديه مما هو معلوم عند ذلكم العالم، إما لأنه من مسموعات ذلكم العالم الذي هو شيخه أو أنه من مصنفاته. ويجوز في هذه وذاك أن يقول حدثني أو أخبرني أو قرأت أو قرأ علي، لكن الدقة في ذلك أن يقول التلميذ أخبرني وحدثني إذا كان ما سمعه من شيخه هو من إلقاء الشيخ عليه، أما إذا كان من إلقاء التلميذ فإنهم يستحسنون أن يقول حدثني قراءة عليه وكذلك أخبرني قراءة عليه، أو يقول قرأ علي فلان ثم دلل المصنف رحمه الله على ما يراه من أنها من أن هذه العبارات متفقة في المعنى وإن اختلفت في اللفظ، أولا بما ذكره من ما ذكره عن السلف سفيان ومالك وغيرهما من أهل العلم، وثانيا حديث ضمام ابن ثعلبة، فإن من السلف من يجعله من قبيل القراء على العالم، من قبيل القراء على العالم أو من العالم. فكيف كان قراءة على العالم؟ هذا أخذوه من سؤال ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلم، هذا باب من أبواب العلم، وسأل سؤالا مؤكدا قويا. الله كلما سأل مسألة يصدرها بقوله الله، ثم بعد ذلك وهو الثاني أن ضماما هذا رضي الله عنه أخبر قومه بما أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم فعدوه قراءة. فالأول استقراء، والثاني إلقاء، فيعد بعض أهل العلم هذا وهذا شيئا واحدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: نسخ عثمان بن عفان المصاحف فبعث بها إلى الآثار، ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك بن أنس ذلك جائزا. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه فحسبت أن ابن المسيب قال، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن المروزي قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، كأني أنظر إلى بياضه في يده. فقلت لقتادة: ما من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال أنس.
أقول هنا بابان من أبواب التحديث عن العالم، أحدهما المناولة، وهي أن يدفع الشيخ مصنفه أو مصنفا تلقاه عن أشياخه إلى تلميذه مقرونا بالإذن بالرواية، فيقول: يا فلان خذ هذا الكتاب فروه عني. وفي هذا في هذه الحال يقول التلميذ: حدثني فلان مناولة، لأنه لم يقرأه عليه لكنه أجازه. أما إذا لم تكن مقترنة بالإذن فليست هي، يعني ليست من الرواية، ما دام أنه دفعه إلى تلميذه دفعا مجردا فالصواب أنها ليست من الرواية في شيء. الباب الثاني باب الكتابة، باب الكتابة، وهي أن يكتب عالم إلى تلميذ له بأمور معينة. وهنا التلميذ يقول كتب حدثني فلان فيما كتب إلي، حدثني لأنه كتبه إليه، ذكر اسمه من فلان إلى فلان، الأمر كذا وكذا وكذا. ومن الأدلة على صحة الكتابة حديث السرية، حديث أمير السرية، النبي صلى الله عليه وسلم دفع إليه الكتاب فقال لا تقرأه، لا 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 تفتحه أو لا تفكه حتى تبلغ مكان كذا. فلما بلغ ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأه على الناس، والناس تلقوه منه، وهكذا. نعم. وكذلك كتب النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في ذلك ما ذكره المصنف هنا من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عظيم البحرين أو غيره وغيره، فكانت كتب النبي صلى الله عليه وسلم يبعثها إلى الأقطار فيسمعوا فتقرأ عليهم وتقوم بهم بها الحجة على المكتوب إليهم. نعم. والكتابة هنا في هذه الأخبار داخلة أو داخل فيها المناولة، فما دام ما داخل فيها المناولة وهي إذن، ما دام أنه أمره أن يقرأه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه.
هذا الحديث شاهده واضح، وهو أن الثلاثة، ثلاثة النفر، انقسموا قسمين حيال الحلقة، حلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قسم أدبر وانصرف، والظاهر أنه لا رغبة له في هذه الحلقة، وقسم وهو اثنان من الرجال، أحدهما تحين فرجة فجلس فيها، والآخر لم يجد فرجة فجلس حيث انتهى به المجلس. وهذا أدب، فإن من أتى إلى حلقة ورغب في الجلوس مع أهلها فإن وجد فرجة فليسرع إليها، لأن ذلك يقربه من الشيخ الذي عقد الحلقة، فهو أقرب للاستماع منه وأضبط، أقرب من الاستماع إليه وأضبط. وإن لم يجد فرجة فلا يزاحم الناس، بل عليه أن يجلس ولو خلف الناس، وكما أنه عليه أن يصغي سمعه حتى يضبط ما يلقيه العالم ويفيد منه. الرجلان صاحب الذي أوى إلى فرجة والذي قعد لأنه حيث انتهى به المجلس لأنه لم يجد فرجة كان على خير، فنال من الله سبحانه وتعالى ما سمعتم، صاحب الفرجة أواه الله إليه، وذلك جلس استحياء ما زحم الناس فاستحيا الله منه. وأما الآخر الذي أعرض عن الحلقة لا رغبة له فيها فهذا نال من الله جزاء عمله، أعرض الله عنه. وهذه النصوص لا تؤول بل تمر على ظاهرها. نعم، فلا يقال أعرض الله عنه طرده من رحمته، يروى كما هو. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه قال أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس بذي الحجة؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه.
هذه الترجمة تضمنت أمرين، أحدهما إشارة إلى حديث ليس على شرط البخاري رحمه الله وهو في السنن وغيرها ويعده أهل العلم من المتواتر، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود وزيد بن ثابت وغيرهما، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها فبلغها إلى من لم يسمعها، وفي آخره: فرب مبلغ أوعى من سامع. والمعنى أنه قد ينقل الرواية أو الخبر شخص فيتلقاه عنه من هو أفهم منه، والثاني الأمر الثاني صريح الحديث ليبلغ الشاهد الغائب، يبلغ الشاهد الغائب. وهذا لا شك أنه حق واجب بالنسبة لمن سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يبلغ من لم يكن حاضرا ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فمشى الصحابة رضي الله عنهم على هذا، فإنهم بلغوا كلهم أجمعون التابعين ما سمعوه عن النبي صلى الله عليه وسلم تاما، فلم يزيدوا عليه ولم ينقصوا منه، فهم حملة الشرع الذين شاهدوا التنزيل وحدهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. بقي من هو دون النبي صلى الله عليه وسلم من أئمة المسلمين وعامته حينما يعلمون الناس ما ينفعهم من أمر دينهم، فهل يجب نقله؟ نقول والعلم عند الله. إذا كان من لم يحضر محتاجا إلى ما ألقاه العالم، عالم البلد من الفقه في دين الله، فالذي يظهر لي أن نقله من سمعه إلى من لم يسمعه من فروض الكفايات، يعلمون إخوانهم ما لم يسمعوه من شيخهم وعالمهم. إذا كانوا في حاجة إليه، نعم، هذا الذي يظهر لي في هذه المسألة، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم. وإن تناوب أهل القطر وأهل القرية إلى عالمهم وشيخهم الذين عرفوه بالإمامة في الدين وجلالة القدر والفقه في دين الله، في دين الله والرسوخ في العلم والنصح للأمة، على فأخذ عنه العلم وعادوا به إلى من نابوا عنهم، فهذا حسن، كما كان عمر رضي الله عنه يفعل مع جاره الأنصاري، وسيذكر المصنف رحمه الله هذا لاحقا.
قال رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: وما يعقلها إلا العالمون. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم. وقال أبو ذر رضي الله عنه: لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كونوا ربانيين علماء فقهاء. ويقال: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره.
هذه الترجمة مما تضمنت عدة أمور، هي مما ينبغي لأهل العلم وطلاب العلم سلوكه. فمن تلكم الأمور الحرص والعزم المؤكد على تبليغ الناس شرع الله سبحانه وتعالى، وأن لا تأخذهم في الله لومة لائم، كما سمعتم عن أبي ذر رضي الله عنه، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم: لا تأخذهم في الله لومة لائم. وهذا مما كانت، هذا مما تضمنته بيعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تأخذهم في الحق لومة لائم، يصدعون بالحق أينما كانوا. ولا تنسوا، بارك الله فيكم جميعا، الحكمة، فالحكمة هي وضع الشيء في موضعه. ثانيا، أشار الشيخ رحمه الله إلى أحاديث لم تكن في شرط، لم تكن على شرطه، لم تكن على شرطه، ومنها حديث أبي الدرداء، وهو عند أحمد وأبي داود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء. فذكر الحديث وفيه وإن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فأتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نالوا من علمهم ما يسر الله لهم ليله. ومما تضمنته هذه الترجمة أن الخيرية، وهي الخيرية التامة العامة التي تنتظم سعادة الدنيا والآخرة، هي في العلم. وعبر عن ذلك بحديث معاوية الآتي إن شاء الله في ترجمة لاحقة: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهوم هذا كما ذكر غير واحد من أهل العلم أن من لا يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين، ومعنى يفقهه في الدين يرزقه فيه البصيرة والفهم حتى يكون على علم بأن ما يأتي مأمور به من الله، وأن ما يدع منهي عنه من الله عز وجل، منهي عنه بنهي الله عز وجل. ومما تضمنته هذه الترجمة تنويه بأهل العلم الذين هم أهله، وهي أنهم يخشون الله عز وجل، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالخشية من حيث هي قدر مشترك، فبقدر ما يفقه المرء من دين الله وبقدر ما يتعبد تكون يكون من خشية الله في قلبه ما يكون. ولكن أهل العلم الذين هم أهله أوتوا علما صحيحا وعملا صحيحا، فهؤلاء هم الذين يخشون الله حق الخشية، الخشية المستلزمة خوف الله سبحانه وتعالى وتعظيمه حق التعظيم. ومما تضمنته هذه الترجمة الفرق بين العالم وغير العالم كما تضمنته آية الزمر. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فإن العالم يعرف ما يأتي وما يدع، يعرف الأوامر والنواهي، يعرف كيف يستنبط الأحكام من أدلتها بخلاف الجاهل. ومن ما تضمنته هذه الترجمة ولعله خاتمتها، بل قبل خاتمتها كذلك ثناء على أهل العلم، وذلكم في قوله: وما يعقلها إلا العالمون. يعني لا يعقل آيات الله وما تضمنته من أوامر ونواهي وقصص وأحكام وأمثال إلا من أوتوا العلم. فإن أتبعوا علمهم العمل المرضي لله كان علمهم حجة لهم، وإن خالفوا ذلك كان علمهم حجة عليهم. ولعله الختام: ندامة الكفار أهل النار حينما يدخلونها، ما الذي عبروا عن ندامتهم؟ أية عبارة؟
لو كنا نسمع ونعقل.
ولو نعم وقالوا لو كنا نسمع ونعقل، يعني نفهم ندرك، والإدراك لا يكون إلا بالسماع الصحيح. فلما أعرضوا بأسماعهم وقلوبهم فاتهم الحق فارتكسوا في الباطل الذي هو الكفر. وهذا تنبيه إلى أنه ينبغي الاستماع إلى العلم وتدبره، فإنه إذا اجتمع لطالب العلم هذا الاستماع الواعي والتدبر الصحيح حصل الفهم. نعم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على
المرسلين. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.